بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وأن يثبت على صراطه المستقيم سعينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تلتبس علينا الأمور، نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه، وأن تؤلف بين قلوبنا، وأن تجعلنا على الجادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمرنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، فنزل ونخزى برحمتك يا أرحم الراحمين. لا قوة لنا إلا بك، لا حول لنا إلا بك، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نتكل على عقولنا أو أن نتكل على قوانا، ونسألك أن نستلهم منك الرشد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تحرمنا رشاد الطريق ولا سداد القصد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إذا ادلهمت الأمور وأصبحت الفتن بهذه الصورة، وأصبح وجاء زمان يصبح الرجل مؤمنا لكنه يمسي كافرا، أو يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، فإنا نسألك يا مصرف القلوب والأبصار أن تصرف قلوبنا إلى دينك، ونسألك يا مثبت القلوب والأبصار أن تثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ونسألك هذا لآبائنا وأمهاتنا، آبائنا وأمهاتنا، ونسألك ذلك لأزواجنا وإخواننا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدها يؤتمر فيه بالمعروف وينتهى فيه عن المنكر، وتصح خطواتها على صراطك المستقيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل الطريق ونحن نحسب أننا نحسن صنعا. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم أرنا مناسكنا وأرنا خطواتنا وأرنا شعائرنا، ومكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا، مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا. اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا ولا تمكن منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا نتوكل إلا على رحمتك ولا نتكل إلا على رحمتك. اللهم فلا تحرمنا رحمتك برحمتك وفضلك ومنك وإحسانك وإكرامك يا رب العالمين. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنا نعوذ بك من أن نبدل أو أن نغير، ونسألك يا رب العالمين أن نكون على ما تحبه لنا وما يحبه لنا رسولك صلى الله عليه وسلم، حتى تقبضنا وأنت راض عنا. اللهم ولا تجعل آخر كلامنا من الدنيا إلا شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرها على ألسنتنا ومكن لها من قلوبنا، ولا تفتنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وانصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارزقهم حسن العزاء في من فقدوا، وأكرمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نزل على المرابطين في سبيلك سكينة، اللهم نزل عليهم سكينة وأفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم وارزقهم رضوانك الأكبر، واغفر لهم ذنوبهم ولا تحرمنا من ذلك يا رب العالمين. اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام البررة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله عز وجل الذي قسم لقاءنا، وقسم أن نكون على موعد دائم تتلاقى فيه قلوبنا، وعاطفة المؤمنين دائما أولى حتى من تبادل الأفكار بينهم، عاطفة المؤمنين رأس مالهم. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا أن أوثق عرى الإيمان هي الحب في الله والبغض في الله. اللهم أذق قلوبنا هذه العاطفة صادقة من غير ادعاء كاذب يا رب العالمين. اللهم ارزقنا هذه العاطفة تملك علينا قلوبنا. الحب بين العباد رأس مال لهم حتى إذا دخلوا الجنة، فإن الله يرفع المحب إلى درجة من أحبه في الله ما دام صادقا، ليكونوا إخوانا على سرر متقابلين. فنسأل الله عز وجل أن يمكن لهذه العاطفة من قلوبنا. وأحمد الله الذي قسم لقاءنا وأكرمنا بهذا التلاقي الكريم، ونسأل الله أن يجعله على ما يحبه ربنا ويرضاه يا رب العالمين. وأحب أيها الإخوة أولا أن أعتذر لكم، فإنه في الأسبوع الماضي رأت إدارة القناة جزا الله القائمين عليها خيرا وأرشدهم يا رب العالمين أن يجعلوه أسبوعا كاملا برامج مفتوحة حتى تتسع لتدارس الهجرة، لذلك كانت البرامج الدورية وقفت في الأسبوع الماضي فلم نتمكن من اللقاء، وهذا عبر كل خريطة البرامج، فحرمت من هذا اللقاء الكريم. ولكن أحمد الله عز وجل أن الله جعله أسبوع تدارس لحدث ضخم عظيم، بل هو ربما يعني دائما أقول هو الحدث الأضخم في تاريخ المسلمين، وهو قيام دولة وسلطة سياسية لها جيش ولها حكم للإسلام بعد ستة قرون. ستة قرون خلت الأرض فيها من دولة موحدة، دولة تقوم على دين الله عز وجل، بل وأكثر، إنما على الأقل منذ رفع الله نبينا ورسولنا المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم تسليما كثيرا إلى السماء، فأحمد الله عز وجل على هذا. الأمر الثاني أيها الأحبة أنني في هذا اللقاء، ودعوني أطلعكم على هذا الأمر، يحدث دائما عندي تنافس شديد جدا بين الموضوع الذي نتحدث فيه والذي أراه أهم موضوع على الإطلاق، أهم موضوع لأننا ندل من يريد أن يسلك السبيل العملي فعلا إلى رضوان الله عز وجل وإلى تمكين الإسلام وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ندله على طريق الله، على كيف يخرج من ظلماته إلى نور الله عز وجل. ولذلك هذا الموضوع الذي نتناوله ونحن أنا شخصيا أنظر إليه بانبهار، وأنا أرى النبي الله رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله أراه بجهد جهيد ينقل البشر بإذن ربه من ظلمات ضاربة عليهم إلى نورانية الله عز وجل. لذلك أنظر متأدبا متعلما أتأمل، وتشتركون أو أشارككم أو أشترك أنا معكم في هذه النظرة. لذلك أرى أن تعطل السير في هذا الموضوع دائما يؤلمني ودائما يؤنب ضميري كما يقولون، وأشعر يعني بالتأثم إذا أخرته في مرة من المرات، لكن دائما ينافسه شيء فظيع جدا يجهدني نفسيا وهو التباس المفاهيم عند المسلمين عند عوام المسلمين، فأجد أنهم أحيانا برغم حبهم للدين مش فاهمين كفاية، يعني لا يدركون بما فيه الكفاية بعض الأمور، فأشعر أنني لو انشغلت بطريقي وظللت أتحدث في الأمر العلمي وإن كان عمليا وأتحدث فيه بحثيث السير وانتظام السير وتركت هذه الالتباسات، ربما مع الوقت يتراكم ركام في ما أفهام الناس وفي نفسياتهم يصعب علينا بعد ذلك أن نستخرجه منهم. لذلك أرى في بعض الأحيان لا بأس أنه في كل عدد من اللقاءات في يعني بعد مثلا عدد من المحاضرات في موضوعنا أن أخصص لقاء لمثل هذه المفاهيم التي تلتبس، خشية أن يكون التباسها سببا في فساد مفاهيم كما أقول كركام لا نستطيع إزالتها بعد ذلك. ولذلك اسمحوا لي اليوم أن أتحدث أولا في بعض المسائل التي أحب أن أطرحها عبر ما هو قائم من ظروف وأحداث، ثم أتناول بعض الأسئلة التي يأتيني بها إخواني جزاهم الله خيرا في قسم الرسائل التي تصل والتي تأتيني أيضا عبر الرقم التليفوني الذي أعلنته عدة مرات وإن شاء الله أعاود دائما إعلانه وما إلى ذلك. لكن أريد أولا أن أقف أمام نقاط محددة واضحة. النقطة الأولى أقولها بإيجاز، فلقد تحدثت بها في برنامج الأمس، برنامج آخر على ذات القناة بالأمس، وهو مسألة الجدار الذي يبنى الآن بين بمعدات أمريكية وبميزانية الجيش الأمريكي وبإشراف سلاح المهندسين الأمريكي كما نشر وأصبح الأمر متداولا، فأقول إنه في الحقيقة يأثم أو لا يجوز لمسلم أن يترك الأمر على هذا الحال دون أن تكون له وقفة في مقاومة هذا، لأننا لا نبني الجدار من أجل أن نضبط الحدود بينما هناك منافذ تغيث إخواننا. ولقد سمعت اليوم محللا من المحللين، والله يذكرني بالمحلل الذي يعني يأتون به بعد وقوع الطلقات الثلاثة ويقولون، وهو كما يقال التيس المستعار، رجل واحدة تطلق ثلاث مرات فيجيبوا لها واحد يتجوزها كده 24 ساعة حتى يكون محللا، وهذا طبعا أولا لا هو محلل ولا هو زواج، فيكون زنا بين هذا المحلل والمرأة، ثم يكون ما بعده من عودة الحياة الأولى بين الزوجين اللي افترقوا برضو زنا، لأن الزواج صار بغير يعني محلل أو الشخص الذي تزوج. فسمعت محللا سياسيا بقى يقول في هذا الكلام إن هذا الأمر يشبه الجدار الذي بنته أمريكا بينها وبين المكسيك، فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام هو بعينه هذا اعتراف بحجم الجريمة. أمريكا بنت جدارا بينها وبين المكسيك، المكسيكيون أمة أخرى تنتمي إلى شعوب أمريكا الجنوبية أصلا وإلى الشعوب الأمريكية أمريكا الشمالية اللي هم من فصائل الهنود الحمر، وديانة مختلفة حتى في مسألة المذهب داخل الديانة الواحدة يشتركوا، إلى جانب أن الحدود بين أمريكا والمكسيك كانت تهرب منها المخدرات وتهرب منها الخمور وتهرب منها الداعرات في لبيوت الدعارة وتهرب منها أو تدخل منها الهجرة غير الشرعية وتهرب من خلالها الأموال، فكانت يبنى هذا الجدار لمنع جرائم. أما أن يبنى بين اللحمة الواحدة بين أهل العقيدة الواحدة بين دار أبي بكر ودار عمر بين دار الأوس والخزرج بين دار المهاجرين والأنصار بين دار أصحاب العقيدة الواحدة من أجل تكريس الجوع على على ضفة من الضفتين فهذا أمر في حقيقة الأمر لا لم نقل ما قلناه بالأمس إلا اعتمادا على الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولكن من حيث الحكم الشرعي يأثم من لا تكون له يعني من لا يكون له عمل في النهي عن هذا المنكر المبين المتحكم أو المستحكم. وإلا فإننا يعني علينا دائما حتى من يبررون عليهم أن يضعوا سطرا يقولون كيف سيحلون مشكلة الجوع لدى أكباد المسلمين في هذا المكان، ويقولوا ما يريدون بعد ذلك، لكن لازم يتناولوا هذا السطر. يقولون أما مشكلة جوع هذه الفئة المسلمة التي تعيش في هذا المكان والتي هي 1.5 مليون فيما تذكر وما إلى ذلك، يقولوا تحل بالطريقة الفلانية. لكن إذا فقدوا الكلام عن حل مشكلة الجوع ووجود الدواء ووجود الغطاء في البرد ولم يتكلموا فيها، فإن الكلام في أي عنصر آخر غير مقبول. ولذلك يعني أنا لما أذهب إلى طبيب ويعطيني دواء دائما يكلمني عن المرض الذي يعالجه هذا الدواء، ويكلمني بالضرورة لزوما عن آثاره الجانبية، لازم يقول لي هذا الدواء يحدث كذا ولذلك سأحل الأثر الجانبي بكذا. فإذا قيل إن الأمر لضبط الحدود كلمونا عن مسألة الجوع، وإلا فإن المتكلم خاسئ لا يقبل منه قول. النقطة التالية أيها الإخوة، أحب أن أقف أمامها إنقاذا كما قلت لالتباس المفاهيم. الحقيقة أن كثيرين جدا من إخواني والرسائل تكثر في هذا المجال في التعليق على مسألة موقف القارة الأوروبية من الإسلام الذي أثير من جديد بسبب مسألة أن بلدا أوروبيا أصدر قرارا بناء على استفتاء بحظر بناء مآذن المساجد فيه. الناس متصورة الحقيقة أن الشعب الأوروبي شعب مهتم بالدنيا ولا يعرف عن الإسلام إلا القليل، وبالتالي يعني وقع في لبس ووقع في شبهة جعلته يصدر هذا القرار. الحقيقة أنا الموضوع ده من الخطورة، وهقول لكم ليه، يعني سأذكر لحضراتكم السبب. من الخطورة جدا أن يكون الأمر مسطح بهذه الصورة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لما يعني نزلت عليه الآية مثلا ودوا ما عنتم، القرآن كشف خبيئة نفوس أعدائنا ولم يكشف تصرفاتهم الظاهرة فقط. لما نزل مثلا قول الله تعالى مثلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تكلم عن الرضا الداخلي عندهم. فالإسلام دائما لا يكشف لنا تصرفات خصومنا، وإنما يكشف لنا معها طبيعة النفوس الكامنة وراء هذه التصرفات. أوروبا يا إخواني، أوروبا بالذات وأوروبا غير أمريكا كمان، أوروبا ليست بهذه الضحالة. أوروبا أولا رقم واحد، ولو سمحت يعني عدوا معي وحاولوا تتدبروا وتتبينوا هذه العناصر. أوروبا أولا، وهذا أمر في منتهى الأهمية، في خلفية ذهن الأوروبيين في وجدانهم، في خلفية الذهن وهم يفكرون وهم يأكلون ويشربون ويتحركون، أن تاريخ أوروبا قام على أساس العداوة الشديدة للدين كمبدأ، حتى لدينهم هم شايفين أن الدين ضيعهم، أن الدين أخرهم، أن الدين أدخلهم في عصور الظلام اللي هي كانت مسماة العصور الوسطى، وأن الكنيسة كانت قيدا آسرا يمنع عقولهم من التفكير ويمنع إبداعهم من الانطلاق. فهم يعادون الدين كمبدأ، الدين كدين، يشعرون بعداوة وجود الدين في حياتهم. ايوه يبقى الدين ناحيه روحيه كده، ان الواحد يقول يسوع ويقول الاب والابن والروح القدس، يقول حاجه كده بركه، او يلبس الصليب حتى وهو يرتكب الزنا او شيء من هذا القبيل، دي مساله. انما ان يكون الدين في حياتهم دي مساله ابا عن جد، عن ها كابرا عن كابر كما يقولون، ورثوا العداوه له. لأن فعلا رجال الدين الكهنة في أوروبا، ولازم تعرفوا الكلام ده، ليسوا كعلماء الإسلام. ده علماء الدين لكي يحكموا سيطرتهم على البشر اللي ماشيين في الشارع، عشان يبقى محدش ماشي في الشارع يستطيع يفكر بدون رجل الدين. الكهنة هناك قالوا لا، حرموا عليهم أمورا منها التفكير، منها المعرفة، لدرجة أن في تراثهم أن الشجرة التي حرمها الله على آدم، الشجرة التي لما أكل منها آدم عصى ربه فغوى، هي شجرة المعرفة في المفهوم المسيحي الأوروبي. ولو تقرأوا الصراع أو السجال الفكري بين طوائف النصارى البروتستانت والأرثوذكس والكاثوليك، ستجدون أن المسألة أن لدرجة أنهم أحرقوا أحد العلماء كان يدعى برونو، وأحرقوه وقالوا لو نزلت ذرة من الرماد الذي تخلف عن حرق جسده على الأرض لتنجست الأرض، لذلك وضعوه في تابوت فولاذي ومن فوقه تابوت خشبي. حتى ليه؟ لأنه جرأ على أن يفكر وأن يقوم بتجارب علمية وصل من ورائها إلى نتائج تخالف ما تقول به الكنيسة. وما من عالم من العلماء الرياضيين والفيزيائيين والكيميائيين اللي سمعت عنهم إلا وعادته الكنيسة. لذلك لما قامت الثورة الفرنسية ومن قبلها كذا ومن بعدها كذا و و و و أصبحت أوروبا تستشعر أنها لم تنطلق من قبلها بقرون طبعا، لم تنطلق من عصور الظلام إلى عصر النهضة، عصر النهضة لم تنطلق من التخلف إلى القمة، إلا بأنها استطاعت أنها ترمي الكنيسة برا وترمي الدين وتنحيه ولم يعد. ولذلك ترى أن عودة الدين كمبدأ إلى حياتها معناها ضرب من ضروب التخلف. الكلام ده موجود في الأنفس بصرف النظر عن الإسلام كمبدأ. لذلك أوروبا، الشعب الأوروبي في داخله شعور بأن العلمانية اللي هي فصل الدين عن الحياة إنما هي كنزه ورأس ماله، وأنه لو تخلى عنها يعود إلى التخلف من جديد. هذه مسألة في منتهى الأهمية. ولذلك لما بدأت الكلمة اللي هي المعتادة اللي تسمعوها حضراتكم كتير، اللي هي دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني لا يقصدون بها كلمة عامة. ده كان لأنه قبل كده كان الأمر أن القيصر وأن الحكام يحكمون بالحق الإلهي، يحكمون أنا حاكم بتاعك غصب عنك، ده أنا حاكم بالحق الإلهي. ففسدت الدنيا. ولذلك رحم الله أئمة هذا الدين، رحم الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق بالأمس عين خليفة للمسلمين وقائدا للدولة الإسلامية اللي هي بنسميها بويع بالخلافة. تاني يوم الصبح واحد بيقول له يا صباح الخيرات يا خليفة الله، قال له يا السلام عليك يا خليفة الله. فقبل أن يرد أبو بكر عليه السلام، لأنه رد السلام سنة، رد السلام واجب، إنما رد السلام غير تصحيح مفهوم الإسلام كفريضة. ولذلك قبل أن يرد عليه السلام قال له لست خليفة الله، وإنما أنا خليفة رسول الله. الفارق أن خليفة الله يحكم بالإلهية. ولذلك شكل الناس الملتحين المعممين اللي لابسين القميص الطويل الجلاليب زي ما بتسموها وغيره، ده مش الشكل اللي بيقول ان دي دولة دينية. ده هؤلاء يعني مستعدون لدفع اعناقهم في سبيل الله، في سبيل الا يقال ان الحكم الاسلامي حكم ديني، هو حكم مدني، حكم مدني والحاكم فيه يخطئ ويصيب، ولو كان أبو بكر وعمر زي خطبتهم الشهيرة، ويصوب له الجمهور وهو لا يأخذ حقه في الحكم من أنه بالحق الإلهي، يعني هو قدر الله واختيار الله، بل من بيعة البشر، هو مماثل، هو بالعقد بصفقة اليد، لو لم يعطيه البشر هذه البيعة لا يصير حاكما، وهكذا. لذلك أول نقطة لازم نفهمها أن الخلفية الأوروبية بهذه الصورة. تاني نقطة أنهم ليسوا غافلين عن الإسلام، لا، ده تاريخ أوروبا كله، تاريخ أوروبا كله عبارة عن صراعات مع الإسلام. صحيح بينهم صراعات داخلية حصلت وفظيعة وحروب، وقتلوا بعض عشان ده بروتستانتي وده كاثوليكي وده أرثوذكسي وغيره، والحرب العالمية قامت علشان كذا و إنما أوروبا حاربت الإسلام والإسلام حاربها دائما كثيرا جدا جدا جدا. يعني هم اعتدوا على المسلمين مثلا في الحروب الصليبية، الحروب الصليبية كانت حروب أوروبية ضد الإسلام والمسلمين، وده جزء كبير من تاريخهم. مسألة الأندلس اللي هي الآن أسبانيا والبرتغال وأكثر من نصف فرنسا، كانت عبارة عن حرب ضروس بين الإسلام والأوروبيين النصارى يعني. ومسألة الشرق الأوروبي كله كانت عبارة، حتى فتح القسطنطينية حتى غيره. إذن أوروبا أيضا لما يدرسوا تاريخهم في المدارس يستشعرون بهذه النقطة، مسألة أنه في تاريخ طويل من الصراع بينهم وبين الإسلام، ولذلك دائما كانوا يقولون ولا يزالون وبصورة محكمة مبتدأ وخبر وواضحة ومحكمة ومنشورة حتى الآن، أوروبا قارة مسيحية. الله، طب والإسلام؟ ده انتوا عندكوا ألبانيا، عندكوا تركيا، عندكوا بلاد يوغوسلافيا القديمة اللي هي البوسنة والهرسك وغيره، عندكم، قالوا لا، هذه بلاد ننفيها عن الاتحاد الأوروبي، وقبولهم، بدء قبولهم اللي لسه ما تحققش، وحاربوا قبرص. قبرص كان فيها جزء إسلامي، أو يعني جزء مع المسلمين الأتراك وجزء مع غير المسلمين اللي هم اليونانيين. أوروبا وقفت بكاملها ضد هذا، ضد الإسلام في قبرص. فأنا عايز أقول لكم أنهم منذ أولى ابتدائي لتانية ابتدائي لإعدادي لثانوي يدرسون تاريخهم، فهناك أصلا متأصل لدى الشعوب أن الإسلام شيء بالنسبة لهم هو تاريخ الصراع. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، وشوفوا بقى لما تتصور، لما تقابل واحد ولا يفهم هذا كله ويبني عليه أمور، أنا لو الوقت اتسع أقول لكم بيبنوا على هذه الأمور إيه، هيضيعون إذا ما ظلت المفاهيم ملتبسة. وقد تلقيت من تونس رسالة حقيقة في منتهى العمق الحقيقة، وإن شاء الله أتعرض لها وأذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. فالنقطة التالية يا إخواني، أنه أو الثالثة، يعني النقطة الثالثة في هذا الأمر، أنه المجتمع الأوروبي اليوم يعاني معاناة شديدة جدا من المسلمين المهاجرين إليه. يعني تلاقي مثلا مصريين كتير موجودين في مثلا في إيطاليا، أتراك كتير موجودين في ألمانيا، جزائريين كتير موجودين في فرنسا. يعني البلاد، هؤلاء المهاجرون من ليبيا ومن شمال إفريقيا على أقل تقدير، أو من الدول الأوروبية الشرقية أو ما إلى ذلك على أقل تقدير، يعني عاملين مشكلة كبيرة جدا، لأنهم يعملون في الأعمال البسيطة معظمهم، واللي بينجح منهم بيعمل في التجارات اللي هي يعني. فالأوروبيون إذا ارتفعت نسبة البطالة عندهم، خلي بالك أنا أكلمك الآن دين وليس دنيا، يعني أنا أكلمك الآن عن قضية كيف نبلغ الإسلام لقوم نفوسهم فيها اعتبارات، وأحدد هذه الاعتبارات. فالحقيقة الحاصل إن اللي بيهاجروا دول لما ترتفع نسبة البطالة في بلد زي ألمانيا زي ما حصل في مقتل السيدة المصرية رحمها الله التي اشتهر قتلها منذ فترة بسيطة. لما ترتفع نسبة البطالة في البلد يقوم العطلانين من الألمان مثلا يستشعرون منتهى الغضب منتهى الحقد على مين؟ على المهاجرين المسلمين اللي بياخدوا الأعمال. ده بيشتغل بيغسل أطباق في مطعم، وده بيغسل بيغسل سيارات في محطة بنزين، وده فيصبح الأمر لما يشيع ويكتب عنه في الصحف أصبحت الأقليات المهاجرة اللي بيسموها الجاليات، والجالية اسم فاعل من جلا، يعني أنه أن مجموعة جلت من مكان إلى مكان فصارت جالية. فالجاليات الإسلامية أي التي ذهبت، هي مش إسلامية هم مسلمين يعني، فمش إسلامية بمعنى أنهم لا يتبنون الإسلام في حياتهم ولا في أعمالهم، إنهم ناس مسلمين، فيستشعرون منتهى الغضب أن هؤلاء يأكلون لقمة عيشهم ويأخذون أعمالهم المتاحة، فتصبح البيئة هناك مؤهلة لعداوة هؤلاء دنيويا. طيب النقطة الرابعة، أنه نشأت في العالم كله خلاص البيئة هي فاسدة، فبدأ إنشاء ليس اعتباطا وليس مصادفة وليس تلقائيا يا مساكين يا مسلمين والله، لما يسمى بالأحزاب اليمينية، تنشأ طبقا لخريطة مخططة سلفا. يعني ايه؟ يعني لابد من نشأة حزب يميني هنا في فنلندا. ايه فنلندا دي؟ مين فنلندا؟ مين حضرتك؟ هنا لابد أن ينشأ في النمسا، هنا لابد أن ينشأ في الدنمارك، هنا لابد أن ينشأ. ليه هذه الـ 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 الأحزاب اليمينية تنشأ باستمرار؟ قالوا لأنه إيه الفرق بين حزب، يعني إيه حزب يمين؟ إيه الحزب اليميني والحزب اليساري؟ للبساطة كده عشان يعني إخواننا الكرام، الأحزاب اليسارية كمبدأ بصرف النظر عن الشيوعية والاشتراكية وما إلى ذلك، الحزب كلما زاد الأمر يسارية معناه أنه لا يرتبط بقواعد سالفة أو سابقة، وإنما عنده التحرر نحو التحديث والتجديد، وأنه يجيب قواعد جديدة ومش مرتبط بشيء، والمهم المصلحة الموجودة ولا تحكمه اعتبارات. إنما الأحزاب اليمينية هي الأحزاب التي تقوم على الأمور الموروثة المستقرة، تقاليد وعادات، وبالتالي الحزب اليميني ضد الآخر مثلا كمبدأ، أو ضد أن يفسح المجال لزحمة المجتمع عنده. فبدأ من هذه البيئة اللي هي تستشعر عداوة ضد المسلمين اللي جايين، انه تنشأ او مش تنشأ، تنشأ وبخطة، ويد اليهود ليست مبرأة بل هي اليد الفاعلة في هذا، تنشأ الاحزاب اليمينية تباعا في كل البلاد وتغذى من اجل ان يقال، ولذلك كلمة انه في امريكا بقى مش في اوروبا اليمين المتطرف، اللي الاحصائية بتقول اليمين المتطرف ده انا كنت فاكره حزب اقلية، فاتضح انهم ثلث تلت الأصوات الناخبة في أمريكا، واحد من كل ثلاث أفراد يدخلوا اللجنة الانتخابية واحد منهم من اليمين المتطرف. فهؤلاء أحزاب تسعى إلى رفض الآخر، أو إلى إقصائه، أو إلى منعه، أو إلى تحجيمه، أو إلى الأحزاب دي ليست لها أغلبية، يعني ما بتاخدش أغلبية في الانتخابات، فيبتدوا عشان ياخدوا أغلبية يعملوا إيه؟ هقولوا انتوا يعملوا ايه؟ حزب بياخد اقلية وعنده فكرة محددة ويريد ان ياخد اغلبية، يبتدي يسمم افكار العامة من الاوروبيين اعتمادا على انهم اصلا يكرهون الدين وتدخله في الدنيا، واصلا يكرهون الاسلام لوجود الصراعات القديمه، واصلا يكرهون وجود المهاجرين. يروح واخد الحزب اليميني هذه العناصر الثلاثه ويبتدي يسمم افكار العامه، الحقوا المسلمين سيفعلون كذا، الحقوا المسلمين هيعملوا كذا. فبدات الاحزاب اليمينيه بخطه تبقى ضد محمد صلى الله عليه وسلم، يعملوا عنه رسوم كاريكاتيرية سيئة، يبقوا ضد الحجاب ويقولوا الحجاب في فرنسا، يبقوا ضد المآذن في سويسرا، يبقوا ضد كذا في إيطاليا، يبقوا ضد صلاة الجمعة في الشركات وفي المساء وأخذ ساعة راحة ساعة للصلاة يوم الجمعة، يبقوا فيبتدي المسائل تغلي تغلي هنا في البلد دي، ليس مصادفة وليس اعتباطا وإنما بخطة محكمة مخططة، وهذا هو ما يواجهه المسلمون. هناك عنصر رابع مهم جدا أو خامس، احنا قلنا عداوتهم للدين، قلنا تاريخهم ضد الإسلام، قلنا المهاجرين المسلمين، قلنا الأحزاب اليمينية، هناك عنصر خامس وهو حثالة الأخلاق التي يقوم بها المسلمون، طبعا مش كلهم إذا هاجروا لأنهم مش مسلمين، يعني واحد لم يكن يصلي، مش مسلمين مش تكفيرا لهم، إنما واحد لم يكن يصلي وهو في بلده، لم يكن يصوم حتى، لم يكن يتورع عن المحرمات، واحد ممكن يشرب خمر، واحد ممكن يعني يقع في الفحشاء والعياذ بالله، ولكنه يريد عملا، فركب البحر وراح داخل على فرنسا يشتغل، أو عرف ياخد تأشيرة ويذهب إلى بريطانيا. فهؤلاء الاسم تسمية أنهم مسلمون، لكن في واقع الأمر لا يرتبطون بالإسلام خلقا ولا يرتبطون بالإسلام ممارسة، وربما يعاقرون الخمور والمخدرات في المقاهي المشهورة، يقول لك ده المقهى مثلا المصري، ده المقهى المغربي، ده المقهى اللبناني، ده المقهى، فيوجد هذا الكلام انه بقوا معروف انه ممكن دول يكون في الاحياء البسيطة ولا غيره بياخدوا مقدرات وبياخدوا كذا. فمن الذي يرى ذلك؟ الشعوب الاوروبية التي تعتز بانها نظيفة، تعتز بانها مهندمة، بانها مرتبة، بانها منظمة، بانها دقيقة، بانها تعمل، بانها تحاول ان تعتز بقيم الدنيا. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال عنه اولئك كالانعام زي البهائم بل هم اضل، هي البهائم دي شتيمة؟ القرآن لا يمارس السباب، لا يمارس الشتائم، القرآن البهائم عندها مميزات كبيرة جدا وعندها كوارث. البهائم تنام مع آخر ضوء في النهار وتستيقظ مع أول ضوء للنهار. البهائم إذا أكلت جيدا فإنها تعمل جيدا وإنها تؤدي دورها ولا تحجز خيرها. البهائم يعني البهائم فيها صفات دنيوية، ولكن غفلتها لأنها ليست مكلفة بيجعلها بهائم ما تعملهاش دعوة بشيء. ده البهائم في كل يوم تشتكي الله عز وجل، تشتكي بني آدم إلى الله، يا ربي طعم خيرك ومنع شكرك. البهائم من أجلها قال النبي عليه الصلاة والسلام ولولا البهائم لم يمطروا، يعني بعض الناس يرتكبون الآثام والذنوب، حتى قال في الحديث المشهور المعروف يعني اللي هو يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، من ضمنها ولولا البهائم لم يمطروا. فالبهائم أصلا البهائم ترفع عقائرها إلى الله عز وجل، تقول اللهم لا تهلكنا بذنوب بني آدم لأنها ليست مكلفة. فهؤلاء الأوروبيون فيهم ما في البهائم من جودة العمل الدنيوي، وفيهم ما في البهائم من غفلة عن العمل الأخروي، مع أن الله عز وجل كلف الإنسان ألا يكون بهيمة، أنه ما يكونش بقرة، ما يكونش حمار، ما يكونش غيره. فإذا نحن نرى هؤلاء يرون قوما ممارساتهم سيئة وتحايلاتهم على القانون وخروجهم عنه وكذبهم أنهم كذابون، وأنهم وأن الأغنياء منهم يعاقرون الخمور وزباين لبيوت الدعارة والشوارع المشبوهة الموصومة بالزنا والدعارة والفساد في أوروبا. فأصبح الناس من رحم هذه العناصر كلها أوروبا تأخذ موقفها من الإسلام ومن المسلمين. هناك عنصر سادس خطير ولقد رأيته بنفسي في أكثر مثلا من 4-5 بلاد أوروبية، وأنا يعني بأذني ومناقشتي معهم حتى في المطارات، يعني في المطار ونحن نذهب أو ونحن نعود الواحد يحاول أنه يعني يقتنص شخص يعني من خارج، حتى لأنه نحن ونحن هناك تكون هناك برامج معدة، نذهب إلى هنا ثم إلى هنا فنلتقي بأصناف منتقاة. لكن الواحد بيحاول في المطار إذا تمكن أنه يفتح جسر يسمع حتى منه. فهناك شيء الحقيقة يعني مهم جدا، وهو أن الشعوب الأوروبية ترى أن المسلمين، أن الشعوب المسلمة حكومات ديكتاتورية ظالمة، وأنه يعني ما من حكم في بلد المسلم إلا وهو حكم ظالم باطش لص حرامي آكل للحقوق مانع يعني. فبالتالي سمعة العالم الإسلامي هناك أنه العالم الذي لا يحترم حقوق أحد، الذي يضرب بالكرباج، وهناك تعذيب، وهناك سجون، وهناك سرقات وليس هناك اعتراض على هذا، لأن عندهم ممكن تسقط حكومة بس موجود مثل هذا الكلام مثلا زي السرقات والاختلاسات. إنما فيقولون بقى أنتم عايزيننا يعني نكون تبعا لكم أنتم معشر الذين يعيشون في كما تعيشون في حظائر المواشي ويسوسكم العصا والكرباج وعندكم كذا، فتقول لي أننا أكون تبع لك وأنا عندي حكم فيه حرية وأنت عندك حكم فيه قهر. فأصبح سمعة الشعوب أن أخلاقها سيئة، غير نظيفة، غير مهذبة، تكذب، ترفع أصواتها، عندهم ضوضاء، أصوات التنبيه في السيارات، الطرق، القيادة السيارات السيئة، غيره غيره، أدي الشعوب والحكومات باطشة. فأصبح شوف هذا الشكل مركوز عند الأوروبيين. يغذي هذا كله بقى مين؟ الإعلام. والإعلام في العالم كله ملك بنسبة تزيد على كما كانت الإحصائية الأخيرة أن المحطات الإعلام المؤثرة نسبة 92% في بعض يعني الأبحاث أو الدراسات، و 96% في بعضها الآخر تملكها اليهود. طب اليهود دول من هم؟ هم الأعداء الأصليون الآن المباشرون، يعني أشد الناس عداوة للمسلمين، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فلما يبقى 96 أو 92% من الإعلام العالمي المؤثر في إيد العدو المباشر لك، وعنده هذه العناصر الستة أو السبعة اللي أنا ذكرتها يعرف يشتغل عليها كويس جدا، خلاص أصبح الأوروبي اللي قاعد على الأريكة المريحة بعد يوم العمل يحتسي القهوة أو يتناول عشاءه ويشاهد التلفزيون والبرامج يرى أن المسلمين من أسوأ ما يكون. في ظل هذا يفاجأ هو بشخص بالصورة الإسلامية اللي هي اللحية والشكل بتاعه دهوت، بيطلع يقول لهم يا أيها الناس تعالوا اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، ويجي التلفزيون اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، وبعدها وقبلها التحابيش الإعلامية، ولا يعرفون حقيقة الإسلام. لذلك يستشعرون أن المئذنة ده ممكن تكون قاعدة إطلاق صاروخ سينطلق، وأن المسجد ده ممكن يكون مكان تجمع ذخيرة، وأنه هذا خطر. هذا هو الموجود. صحيح هم يدافعون عن الحريات وهم يريدون للحريات أن تسود، لكن هذا الكلام موجود عندهم. أنا أقول هذا الكلام إنقاذا إذا سمعه، يعني إنقاذا لملايين المسلمين الذين يظنون أنهم لا يواجهون عداوة متأصلة الآن. الواجب على المسلمين لا شك أن ما هو عند هؤلاء من مفاهيم عن الإسلام ليس الإسلام الحقيقي، شيء طبيعي. كلنا عارفين هذا الكلام، عارفينه إزاي؟ بالبركة، بالكلام الحلو، إن واحد يطلع في التلفزيون يقول مثل هذه الكلمات. لا يا إخواني، الذي حصل فعلا أن هذه الشعوب الأوروبية هي احتلت بلاد المسلمين جميعا، وظلوا يحتلونها ويكبسون على أنفاسها ويستعصرون خيراتها سنين طويلة. فبسبب وجود الإنجليز هنا والفرنسويين هنا والهولنديون هنا والإيطاليون هنا والأسبان هنا، بسبب هذا ساءت أخلاق شعوب المسلمين، لأنه أصبح يعامل السيد الباطش المحتل. واحد قاعد عندي 100 سنة، يعني أنا وأبي وجدي وأبو جدي كلهم عاشوا تحت أجيال تحت التعامل مع من إن لم ترضه لطمك وضربك وأكل المال وانتهك العرض وأفسد. فنشأت لون من ألوان أخلاق العبيد وأخلاق النفاق وأخلاق الاسترضاء وأخلاق التضعضع والتكسر لأصحاب السلطان نشأت في شعوب المسلمين. فإذا ما رأوا اليوم هذا لابد أن يعلموا أن هذا هو ما فعلوه لا ما فعله الإسلام، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لابد أن يعلموا أن هؤلاء لم يخرجوا من بلاد تلتزم بالإسلام. هو النهاردة الحكومات العربية والإسلامية حكومات تقيم الشريعة فعندها دكتاتورية؟ لا، ده هي لا تقيم الشريعة ولذلك عندها دكتاتورية. الدكتاتورية من آثار ترك الشريعة. الشريعة جعلت صحابيا يقول لعمر بن الخطاب الضخم الفخم العظيم الكبير القوي ده، يقول له لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. الشريعة لا تعرف هذا الانكسار ولا الدكتاتورية. والموجودون في بلادنا من الذين الحقيقة يتحدثون عن التاريخ الإسلامي إنه مليء بالصراع على السلطة وعلى والقتل، دول ناس غلابة مساكين من ناحية المنهج العلمي. ليه؟ وأنا تلقيت رسالة من الأخت فاطمة من ليبيا وأيضا من أخت أخرى تونسية كنت أشرت إليها عن أنه حدث لقاء بينها وبين واحدة من تونس، لكن يعني أسرى لهذا الفكر سأتعرض لها الآن. فاللي بيحصل أنه اللي بيذكر هذا الكلام اللي بيقول التاريخ الإسلامي تاريخ صراع على السلطة وما إلى ذلك، هو لم ينتبه إلى أن هذا ليس تاريخ المسلمين وحدهم، ده هو تاريخ البشر صراع على السلطة. البشر يتصارعون على السلطة. فهو لو وضع الكشاف الساطع والمجهر على تاريخ اليهودية سيجد صراعا على السلطة، تاريخ النصارى صراع على السلطة، تاريخ العلمانيين صراع على السلطة وقتال. هي أوروبا ألم تتصارع داخلها؟ ألم يقتل داخل؟ هو اللي حصل مع برلسكوني في إيطاليا الآن ده لما ضرب واحد بهذه الصورة، وهناك صراعات شديدة على السلطة في كل مكان، وهناك فضح اللي حصل بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في أمريكا ووتر جيت وغيره، ده صراع وقتل جون كينيدي وإطلاق النار على ريغان، وصراع على السلطة طبيعة بشرية. هذا نمرة واحد. يبقى كون ان انا اظلم كل تاريخ البشر وانور على تاريخ المسلمين فقط عشان التقط ما حدث من صراع على السلطة، ده خبل. هذا ليس منهجا علميا، وانما وريني تاريخ البشر، قل لي العلمانيين لم يتصارعوا على السلطة واليهود لم يتصارعوا والنصارى لم يتصارعوا والمسلمون فقط هم الذين تصارعوا، او اقول لك ده صفة لازمة لمن امن بالاسلام، او من الصفات التي لازمتهم يعني. انما انت مخبول، انت بتقول لي كلام مش منهج علمي، انما دي صفة البشر انه يريد السلطة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، لا تحدثني عن صفة العاصي صفة الآثم، وانما حدثني الاسلام بيقول له ايه. بيقول له ايما رجل ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم شق الله عليه، أو رفق بهم رفق الله به. يعني الإسلام ماذا يقول؟ يقول هل الإسلام يقول لا إياكم أن تتعرضوا للسلطان؟ حتى الأحاديث التي مع الأسف الشديد بعض يعني جزاهم الله خيرا إن شاء الله يكونوا مخلصين بسطاء اللي ياخدوا شواشي العلم، يتصور أنه السمع والطاعة لولي الأمر المسلم مدام يقيم الإسلام حتى وإن ظلم، معناها السمع والطاعة معناها انه ما ينطقش معاه، انه لا ينطق معه ولا يصحح له ولا يعارضه. لا، القاعدة التي قالها فقيه الصحابة قال: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. فالسمع والطاعة على واحد مقيم من واحد أو لحاكم مقيم للشريعة، لكنه عنده مظالم لا تنفي بالعكس النبي عليه الصلاة والسلام أو الله عز وجل سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كلمة ولم يعبها، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء. يعني التنازع موجود في نص القرآن، قال: فردوه إلى الله والرسول، يعني أرجعوه إلى الله، يعني إلى كتاب الله وإلى الرسول، يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن التنازع، الإسلام لم يقل كيف تتنازعون، وإنما قال: لما تتنازعوا تحلوا إزاي. فإذا أبى أحد الفريقين أن يعود إلى الله ورسوله فهو الذي قال الله عز وجل، أنا لا أريد أن أدخل في هذه النقطة، إنما يعني: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. المسألة إذن موجود، إن الإنسان مش مطلوب منه يستكين، لا، الإسلام مع حركة الإنسان من أجل إحقاق الحق وإقامة العدل. وكم من رجل وقف، وهي اشتهرت عن عمر بن الخطاب بالذات، ليه؟ لأنه كان قوي، فكان كل واحد يقول له كلمة، يعني علي بن أبي طالب يقول له: ليس لك ذلك، واحد تاني يقول له: لازم، لا سمع لك ولا طاع لحد ما تخبرنا منين جايب هذه الثياب، واحد ثالث يقول له: أيعطينا الله ويمنعنا عمر، واحد رابع يقول: الله. إذن الإسلام ليس الدكتاتورية، بالعكس، الإسلام هو حرب على الدكتاتورية، وإنما هذه الشعوب تعيش الدكتاتورية لأنها بعيدة عن الإسلام، لأن هذه الشعوب يعني بعيدة عن الإسلام، وليس لأن الإسلام يقول. يا إخواني، هذا الكلام ما شرح مرة للناس هناك إلا وأثمر ثمرة عظيمة جدا جدا، ولدرجة أن الناس يدخلون في دين الله، يدخلون في الإسلام دخولا إذا ما تبينت لهم المسائل. إنما مين بقى يوصلنا إليهم؟ يوصلنا إليهم هم عندهم الناس العربي المسلم، هذا لاجئ سياسي جاء فرارا من بطش قومه، من بطش بلاد المسلمين به، وهذا لاجئ اقتصادي لم يجد طريقة اكتساب رزق في بلده جاي يكسب عندنا، وهذا لاجئ اجتماعي. يعني شايفين ناس لم يذهبوا من أجل الدين ولا من أجل الفكرة ولا من أجل العقيدة. والعمل الإسلامي في أوروبا اللي هم الناس المتدينين المسلمين القائمين على الإسلام عليهم إثم كبير، لأن هم ما عملهم الإسلامي نسبة 99% منه انهم بيحاولوا يدافعوا عن نفسهم عن وجودهم. يعني بيحاول مثلا، هو جاء الى بلد تضيع فيها عقائد الابناء، يروح عامل مدرسة للابناء ليعلمهم الاسلام، ده شيء كويس، لكن ده ليس تقدم نحو الدعوة، ده محاولة انه بيحاول يعني يتفادى الاثار الجانبية التي هي مضرة بعقيدته. هو ذهب إلى هناك فاعتدي على الحجاب وقال لا حجاب في المدارس الحكومية أو في المصالح، يدافع عن الحجاب، يعني بيدافع عن نفسهم. إنما العمل الإسلامي اللي هو صاحب العقيدة الذي يطرح دعوته ويقيم جماعته وأمته، ده مسألة واهنة جدا وضعيفة جدا، وتكاد تكون غير موجودة إلا بنسبة بسيطة جدا. والناس تظن أنه ما شاء الله العمل الإسلامي والصروح التي أقامها، وما هي إلا دفاع عن شيء نحن بأيدينا إحنا اللي عملناه، نحن نقلنا أبناءنا إلى هذا المجتمع علشان الفلوس، عشان نكسب، عشان نشتغل، عشان ظروفنا، علشان، فنتيجة لهذا حدث عدوان عليهم في عقيدتهم، بنحاول نصلحه. إنما كنا أصلا في غنى عن هذا لو ذهبنا إلى بلاد في إسلامية حتى ولو بلاد أخرى. ودائما، وهذا موجود في القرآن أرجو أن تحفظوه، دائما وجه الأرض فيها مكان للعقيدة الصحيحة، دائما يقول الله تعالى لعباده يا عبادي، يقول إن أرضي واسعة. لا يمكن واحد يقول الأرض بقت ضيقة، خلاص إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. المسألة لابد أن تكون واضحة أن أرض الله دائما فيها مكان، وأنا دائما ما أتذكر العالم أو الشيخ أو القارئ التونسي أكرمه الله، شاب رجل من تونس، ولكنه أقام دولة المرابطين اللي هي تعتبر يعني درة تاج في تاريخ المسلمين. شيخ اسمه عبد الله بن ياسين، ودائما أنسى اسمه، سبحان الله دائما لما تذكره أحاول أتذكر الاسم فأنتوا افتكرون أنتوا عشان تبقوا تفكروني. الشيخ عبد الله ياسين أو عبد الله بن ياسين هذا لما ذهب إلى مكان في منطقة غرب إفريقيا اللي هي أظن يعني تتبع الآن للسنغال أو لسيراليون أو شيء من هذا القبيل، أو موريتانيا ربما، أو المغرب يعني جنوب المغرب، في هذه لأنه دولة الموحدين اتسعت حتى أخذت هذا وسط لتلت قارة إفريقيا. لما ذهب إلى هناك وعودي وكادوا يقتلونه لأنه ضد مسألة القبور والتمسح بها والتمائم وسؤال أصحاب القبور والطواف بالقبور وغيره، لما حدث هذا كان يستطيع أن يعود بلده ويقول والله ما لم أستطع، كان يستطيع أن يذهب إلى دول أوروبية علشان يدعو ويبقى في منطقة شيك أكثر أنيقة، وإنما هو توغل في الجنوب أكثر وذهب إلى ساحل البحر على بقرات له تحت شجرة يعلم الناس الدين الصحيح حتى أنشأ أمة. هذه الأمة أنقذت إسلام الأندلس في أوروبا، أنقذته معرفش لقرن من الزمان كامل، غير أنها أنشأ. فإحنا نحن أمام دائما يعني من هناك من تكون العقيدة هي محركه، ومن فقط يداوي الآثار الجانبية لسعيه للمال وللدنيا، وراح يأخذ ماجستير ودكتوراه ويجيب فلوس ويعيش في مكان آمن ملاذات آمنة وخلاص. فأرجو أن يكون هذا واضحا أيها الإخوة، ولعلي بهذا بينت هذا الأمر، وأرجو أن يكون واضحا أننا مع الأوروبيين بصفة عامة نشعر أنهم كأشخاص ربما يحبون الانضباط في المقاييس، فنتكلم معهم بهذا، ولكن دين الله عز وجل لابد أن يجد الداعية الماهر. نقطة أخيرة في هذا الأمر، لأنه أنا أخذ اللقاء تقريبا كله وكنت أتصور أنه يأخذ يعني قسما بسيطا، إنما على كل حال إيضاح الكافي المشبع أولى من سرعة المرور على المعاني. إنه بعض المسلمين أيضا المخلصين إن شاء الله وليسوا يعني، إنما يخطئون في أنهم يتصورون أن الدعوة الحضارية للإسلام تجيب نتيجة. يعني إيه؟ يعني متصور أنه لما يشرح للناس أن الإسلام دين نظام ودين نظافة ودين عدالة ودين هذا الكلام، يا ابني دي مش دعوة يا حبيبي، هذه ليست دعوة، ده واحد بيعمل معرض بيفرج الناس على محاسنه، وهذه نقطة ليست طريق الإسلام، دي نقطة تأتي تابعا للعقيدة. النبي عليه الصلاة والسلام في مكة كان معروفا أنه الأمين، كان معروفا أنه الصادق، كان معروفا أنه لم يرفع سلاحا على أحد، كان معروفا واضح معروف أنه نزل عليه كفوا أيديكم لا ترفعوا سلاحا وأقيموا الصلاة، معروف المواصفات الحضارية له، وأنه ابن عبد المطلب رئيس مكة، وأنه النظيف الطاهر، وأنه وأبو جهل قال والله ما كذبكم محمد قط، أبو جهل بيقول كده، ده ما كذبنا قط، وقريش كلها قالت ليس بكذاب، لو قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فكان البلاغ الحضاري واضح جدا، الناس دول ناس كويسين، ناس محترمين. وأبو سفيان لما وقف أمام ملك الروم قال هو من أوسطنا نسبا، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، ويعني إذن ظهور التألق الحضاري الخلقي السلوكي للمسلم كانت واضحة وموجودة. إنما هذا لا يؤدي إلى إسلام إلا تبعا مع، لا بد يؤدي طبعا إن شاء الله تبعا للعقيدة. إنما لو أردنا أن نخاطب أوروبا، اوعوا نصرف الملايين والجهود والمؤتمرات على إنه الناحية الحضارية إحنا مش بنتشيك، مش بنتأنق، احنا بنظهر عقيدة انه لا اله الا الله، وان الدنيا لو كان فيها آلهة الا الله لفسدتها. واسمحوا لي اقول لكم النكتة الحلوة دي، دي مش نكتة دي حقيقة. انا وانا صغير في ابتدائي لما درسولنا الآية دي يقولولنا ايه، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها. ليه؟ قالوا لانه مثلا عشان ينزل مطر عشان انتوا تشربوا ويبقى فيه زرع يسقى، لو الشمس لها اله والبحر له اله، واليوم لما الشمس تتسلط على البحر يقوم اله البحر يقول لي اله الشمس ازاي تدخل على البحر بتاعي تاخد منه بخار مية عشان يطلع سحاب، والسحاب لما يجي ينزل مطر يقوم اله الرياح يزق السحاب، يعني فالدنيا هتخبط في بعضها. يعني لا يمكن قطرة مية تنزل واحدة بس فقط لو في اكثر من اله. ليه يا جماعة؟ أما زي ما قلت لك كده، اله الشمس هيتخانق مع اله الرياح مع اله البحر، مع مش هيقل. انتوا عارفين الشمس بتتسلط على البحر يطلع بخار ماء، بخار الماء ده يتكون فوق في صورة سحب، الرياح تدفع السحب، السحب ترتطم بالجبال او ببعضها فينزل المطر، المطر ينزل على الارض فتنبت الزرع، الزرع يأكله البهائم. يعني لو في آلهة متعددة يتخانقوا على حتى مجرد دورة نزول المطر. انا بقى ايه ولد يعني مصحصح، فقلت الله، وهو ليه الالهه يتخانقوا مع بعض؟ ما يمكن الهه عاقله كده وكبيره ومحترمه يقوموا يتفقوا مع بعض، يقول لي شوف هو انا صحيح اله البحر وانت اله الشمس، بس انا هسمح لك بنسبه بخار كل يوم. ناس محترمه، مش هيتخانقوا، احنا عيال صغيره. آلهة كبيرة كده حاجة محترمة، يقعدوا يتفقوا مع بعض ويوصلوا زي الرجال الراشدين، زي أبويا وعمي وخالي وزي الناس الكبار كده، ما بيقعدوا الآلهة تكون أرشد. ولم أبح لمدرسي طبعا بهذا الكلام، لأني كنت يعني أخشى أن يكون هذا الكلام فيه تجاوز للإيمان. إنما طبعا لما تعلمنا وجدنا أنه لو أن الآلهة هذه المزعومة كانت عاقلة واتفقت فعلا مع بعض وعقدوا اتفاقية نزول مطر مثلا، فهذه الاتفاقية هي في ذاتها إقرار من كل منهم بأنه ليس بإله، لأنه لا قدرته لا تستقل إلا إذا احتاجت إلى غيره، والإله لا يكون ناقصا محتاجا إلى غيره، لا يعجز، يعني الإله لا يكون عاجزا إلا لو سنده غيره. فلو هو عرف أنه عشان ينزل نقطة مطر لازم يعمل مؤتمر دولي يتعاقد مع غيره، فهو بتوقيعه قد أقر بأنه ليس إلها لأنه ناقص. واضحة الفكرة دي ولا مش واضحة؟ يعني الذي يقر بأنه عاجز إلا بمساعدة غيره لا يكون إله. فقلت إذن الآلهة سواء كانت عاقلة وراشدة أو كانوا بيتخانقوا في الحالتين تفسد الأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. هذه الفكرة البسيطة عندما تقول للأوروبيين هذا الكلام، في الحقيقة هذا هو الذي يستخرجهم يشعره ويردون عليه بمليون رد. طبعا الكلام كثير، ده موضوع جميل وعذب لو تحدثنا فيه. مسألة بقى انه طب ايه الدليل على وجود اله، ومسألة انهم برروا كل شيء ووقفوا عند عنصر الجمال، الجمال بس. قالوا لا، ده لازم يكون من اجل الجمال. قالوا لانه الزرع ليه فيه اخضر وصفه، يعني مسألة تفصيلية الحقيقة ليس هذا وقتها. إنما على كل حال أيها الإخوة، الدعوة للإسلام هي الدعوة العقائدية وليست الدعوة الحضارية. يهمني في هذا الميدان أن أتكلم في موضوع من لوازم هذا الأمر ليكون واضحا بصفة عامة، لكن الحقيقة ربما أخشى من أنه يضيق الوقت ولا أتكلم فيه، فخليني أرجئه في مرة أخرى وإن كان أمرا في منتهى الأهمية. إنما حسبي أنني قلت لكم حدثوا هؤلاء الناس بعقيدة الإسلام، حدثوهم بأخلاق الإسلام، حدثوهم بحضارة الإسلام، حدثوهم بشريعة الإسلام، ولكن اعلموا أن الذي يصدهم عن الإسلام هو نحن بأنفسنا، سواء من التاريخ مع أنهم هم الظالمون وليس نحن، أو الممارسة الفعلية. أيها الإخوة، قبل أن ينقضي زمن هذا اللقاء، أنا كنت قد تحدثت منذ أسبوعين أو ثلاثة أو أكثر عن مسألة سؤال جاءني عابرا عن زواج المسيار. وفي واقع الأمر أنني يعني لم يعني جزا الله خيرا الأخوة الذين أرسلوا الرسائل، لأنه أنا لم يعني أرى رسائل مدح كالرسائل التي جاءتني في هجومها على ما قلناه بهذا الشأن، فيعني كانت تقول كذا وكذا ولكن كذا، فجزاكم الله خيرا. اسمعوا يا أخوان، أولا كلمة المسيار ليست كلمة شرعية، يعني ما فيش في الشرع في الفقه الإسلامي حاجة اسمها المسيار، وقبل 30 40 50 سنة ما أظنش أن حد كان سمع كلمة المسيار. المسيار دي كلمة ابتدعوا قالوها يعني على أساس ماشي حالك، زي ما يقولوا ماشي حالك باختصار، فهي من المستجدات البشرية اللي ابتكرها البشر، وبالتالي الإسلام ليس هو الذي وضعها أو قررها أو ما إلى ذلك، هذه نقطة، وإنما الإسلام يعالجها بفتوى، هذه نقطة. النقطة الثانية أن شرع الله عز وجل في شأن الزواج ينبني على أساس أن الزواج هو لإقامة الحياة فعلا، ليوجد زوج وزوجة في معيشة واحدة، أو زوج وعدة زوجات حتى بصرف النظر عن كلام عن تعدد الزوجات في معيشة، يعني كل زوج مع زوجته أو كل زوجة في بيت زوجها، معيشة وأولاد وحياة مستقرة، والزوج ينفق على زوجته والزوجة ترعى شؤون زوجها وهي في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، وهناك هذا يعني. هذا هو المقصد الشرعي من وراء الزواج، ولكن نحن أمام نقطة فقهية، ماذا لو نشأ زواج ولم تراع فيه مقاصد الإسلام؟ نشأ زواج طبقا لقواعد الإسلام لكن لم تراع فيه المقاصد الشرعية، مثل الونس الإناث وإن الزوج مع زوجته باستمرار وينفق وما إلى ذلك، بأن مثلا هو اسمه زواج المسيار، من زوجة قالت خلاص أنا أسقط عنك النفقة، أنا معايا فلوس هصرف على نفسي، أو هو أو أسقط عنك المبيت أو ما إلى ذلك. والله أنتم تعرفون أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيفرض واحد أذن عليه لصلاة الظهر، أذن لصلاة الظهر، فقال والله أنا مش هصلي بقى، لأن أنا أصل الصلاة لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر وما فيش فايدة بين عليا وحاولت كثير فلن أصلي، ينفع؟ ينفعش، لا يصلح بإجماع الفقهاء. طيب نفترض أنه قال طب أنا هصلي الظهر، وصلى الظهر فعلا وارتكب منكرا، هل واحد تاني يجي يقول له انت لم تصلي الظهر عليك ان تصلي الظهر مرة اخرى؟ لا مفيش كده، فهو صلى توضأ وصلى بالاركان فصلاته اسقطت عنه الفريضة. اذا من لم تنهه عن صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، او فلم يزدد من الله الا بعدا. لا تنفي ان الصلاة اذا اتي باركانها ومواصفاتها الخاصة كانت صلاة. نفس المسألة الزواج، الزواج إذا حدث إيجاب وقبول بين ولي المرأة ليس من المرأة وبين الخاطب أو الزوج، وكان هناك مهر صداق وكان هناك شاهدان، انعقد الزواج. كون إن هذا الزواج ما فيهوش قيام بالواجبات وضد المقاصد الشرعية والمرأة تشعر بعذاب شديد وأنه لا أنا أعرف كل هذا، ولكني أعرف أيضا أن هذا من ظلم المجتمعات التي تسلطت على المرأة فرفعت سن العنوسة جدا، ويعني قصدي سن الزواج، يعني انتشرت العنوسة وعطلت الزواج ورفعت المهور وحرمت ما أحل الله، فأصبحت هناك خليلات وأصبح المجتمع يضرب على المرأة، واحدة تقول أنا مضطرة لزواج المسيار هذا لأن المجتمع يمنعني أن أتزوج وأنا عندي رغبة في الزواج شديدة، عندي رغبة في الزواج شديدة من الناحية الجسدية، عندي رغبة في الزواج، فماذا أفعل؟ والمجتمع يظلمني، ولو فعلت هذا يقولون لا تربي أبناءها، فأنا مضطرة لهذا. المجتمعات ظالمة، لذلك لا نستطيع أن نحرم ما أحل الله، إنما نقول إن هذا وإن انعقد بناء على الأركان إنما يظل غياب المقاصد الشرعية عن الزواج يظل شيئا مستهجنا كريها، وتظل الكراهة ثابتة له، لكن لا يؤدي إلى أن هذا الزواج زنا مثلا في الحكم الشرعي. وجزى الله إخواني الذين يدافعون عن الكيان الأسري وأنا معهم، وعن أن الأمر من أجل إنشاء لبنة في المجتمع وأنا معهم، وعن تربية الأولاد وأنا معهم، وعن إيناس الأنفس وأنا معهم، لكن أرجو أن يلاحظوا ما وقع من ظلم بالرجل والمرأة عبر بلادنا نتيجة تنحية الشرع الشريف. أيها الأحبة الكرام، كان ظني أن أتناول موضوعات أكثر من هذا، ولكن حسبي أني أظن، والله عز وجل يجبر القصور يا رب العالمين، أني أظن أني يعني أشبعت فكرة المسلمون بحاجة إليها، وهم يقرؤون حتى الصحف، وهم يتعاملون مع غيرهم، وهم ينشرون الدعوة، وهم يمارسون التوحيد، وهم يسجدون ويعبدون. وفي ختام هذا اللقاء أود أن أذكر نفسي وإياكم بأننا في شهر الله المحرم، شهر بعده بعد يوم 30 من المحرم ستبدأ الفترة العادية من السنة، ستكون الفترة التي فيها أيام خاصة قد انقضت. نحن بدأناها برجب وما أدراك ما رجب، وشعبان وما أدراك ما شعبان، ورمضان، وأشهر الحج والمحرم. بعد ذلك ستبتدئ شهور لم يصح في أي منها حديث بفضل خاص في العبادة لها. فأدركوا السهم الأخير من أيام الله في هذه السنة بشهر الله المحرم، أدركوا هذا السهم الأخير. إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، أدركوا وتذكروا دائما أن شهر الله المحرم هو أفضل صوم بعد صوم الفريضة، صيام شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء. يرد في البخاري ومسلم أن قريشا في مكة قبل الهجرة كانت تصومه تعظيما له، والنبي كان يصومه، وأن في المدينة كان اليهود يصومونه وكان النبي يصومه، وحتى آخر سنة لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يقول لو كان العام القادم صمت معه التاسع، يعني يوم له هذه العظمة. وورد في الحديث كما ذكرت الصحيح إن شاء الله اللي هو وارد في مسند أحمد اللي هو احتسب على الله عز وجل أن يكفر سنة سابقة، وهذا الأمر سيأتي في هذا الأسبوع القادم إن شاء الله، في خلال من النهاردة للأسبوع القادم يوم السبت والحد أظن أو الجمعة والسبت شيء من هذا القبيل. فيا إخواني لا يعني بالتحديد يوم السبت غالبا سيكون يوم 9 والأحد يوم 10، وهو جائز أن يصام خلافا لما قال به بعض أهل الحديث يعني من كلام حول هذا الموضوع، إنما عند الجمهور خلينا يعني على الراجح من أقوال أهل العلم. وأسأل الله عز وجل أن ألتقي بكم في الأسبوع القادم مغفورا لي ولكم بصوم هذا اليوم يا رب العالمين، وبتوجه القلوب إلى الله عز وجل. اللهم لا تحرمنا برحمتك، لا تحرمنا يا رب العالمين، اللهم أمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.